احنا في رسالة غلاطية اصحاح 4. افكركم تاني بالجزء الاخراني، اول اصحاحين في رسالة غلاطية كان معلمنا بولس بيركز على تاريخ حياته وعلاقته بالفكر اليهودي، وازاي ان هو يعني ممكن يكون متعصب اكتر من الكل بحكم تربيته، لكن ده ما منعش انه يتنقل نقلة في العهد الجديد ويتشبث بالنعمة ويعرف انه الخلاص مش مرتبط بالناموس لكن مرتبط بعطية ربنا. واصحاح 3 و4 بيشرح لنا يعني ايه الروح والجسد، يعني ايه فرق النعمة عن الناموس وفرق دم المسيح عن الختان والقضية دي. اصحاح 4 اللي ابتدينا فيه ادانا مثل بتاع الابن القاصر، يعني ازاي الانسان لما يكون طفل صغير حتى لو هو ابن شرعي يستحق ان يرث ما يقدرش يورث طول ما هو قاصر، فاعتبر حياتنا تحت الناموس او الفترة اليهودية كانسان قاصر ما كانش قادر يتمتع بنعمة ابوه. ولما جه المسيح له المجد كان الابن كبر فتحرر من كونه قاصر وبدأ يورث او بدأ يتمتع بخيرات ابوه كابن. فبيقول لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت اركان العالم، ولما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. وقلنا الآية دي مهمة قوي لشرح فكرة التجسد، من أكثر الآيات اللي في الكتاب بتشرح مفهوم التجسد، يعني إيه الابن تجسد. يقول في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس. يبقى غرض مجيء المسيح كان الفداء، وغرض الفداء الأساسي التبني، وغرض التبني وراثة الملكوت. تاني يبقى المسيح تجسد عشان يفدينا، ويفدينا عشان نبقى أولاده، أولاد الله، ولما نبقى أولاد الله نستحق أن نرث ملكوت السماوات. فيقول ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب، اللي احنا قلناها ده معناه يا أبي، أو يعني نداء البنوة الدارج العادي. إذا لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. يبقى المركز الطبيعي للإنسان المسيحي أنه ابن، وطالما هو ابن له رجاء يدخل الأبدية ويرث الملكوت بالمسيح، لأن الوارث الوحيد الحقيقي المعتمد هو الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح. كلنا على حس بقينا أولاد الله، فكلنا نرث الملكوت بالمسيح. وبعدين هقرأ الحتة دي بسرعة. ولكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، يعني قال أنتوا غصب عنكم، أو بيحاول يعذر الأجيال اللي فاتت اللي كانوا ما يعرفوش ربنا، وده معناه ان مجيء المسيح لعالمنا كشف عن معرفة الله. يبقى كنا ما نعرفش ربنا صح، لا يهود ولا أمم، ما حدش كان يعرف ربنا صح. ولغاية النهاردة كل من لا يقبل الابن لا يعتبر يعرف الله، يبقى لسه ما عرفش ربنا طول ما هو لسه مش بيقبل المسيح كإله. وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله. احنا قلنا هو قال عرفتم الله، يعني الناس بقى لها علاقة بالمسيح له المجد، لكن لأن الفضل في العلاقة دي أو في المعرفة دي يرجع إلى تدخل الله نفسه ومجيئه لعالمنا وكشفه عن ذاته لينا، فقال إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله، يعني ربنا هو اللي قدم المعرفة دي، كيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة؟ يعني ما يصحش بعد ما تعرفوا ربنا صح ترجعوا تتمسكوا بالحاجات الضعيفة جدا في العلاقة مع الله الفقيرة، اللي هي العوائد والفرائض اليهودية التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد. ويدينا مثل عنها: أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. يعني واحد بعد ما يتمتع بربنا ومعرفته ويفهم سر الخلاص ويدرك نعمة الله، يرجع تاني يركز في حرفيات اليهود، يبقى يعني بولس بيقول يخسر التعب فيكم. وتلاحظوا أنه في الإصحاح اللي فات لما قال، إذن الإصحاح الثاني قال: لو كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. فاكرينها في آخر إصحاح 2، يعني بيقول خسارة تعب المسيح لو اعتبرته أن البر بالناموس. وهنا بيقول كمان إذا كنتوا هترجعوا تاني تبقوا يهود حرفيين يبقى خسارة تعبي أنا كمان فيكم. فاهمين المعنى؟ يعني خسارة شق المسيح وتعبه وصليبه إذا كنتوا هتقولوا البر بالناموس، طب كان اتبهدل ليه واتصلب ليه؟ وإذا كنتوا هترجعوا تمشوا وراء الحرفيات اليهودية يبقى خسارة كل اللي أنا عملته. قعدت أكلمكم عن الروح القدس وعن فضل نعمة ربنا وعن تجسد المسيح وعن هكذا أحب الله العالم، وبعد كده ترجعوا تقولوا اللي ما يحفظش السبت يضيع الملكوت. السبت إيه بقى؟ ما السبت خلاص، السبت ده تم في المسيح. اللي ما يعملش الطريقة دي الطقس ده بالطريقة اليهودية دي يبقى ضيع الدنيا. طب يبقى المسيح تعب وراح فين؟ أتضرع إليكم أيها الإخوة، أظن من هنا احنا ما خدناش مشكلة، كونوا كما أنا لأني أنا أيضا كما أنتم لم تظلموني شيئا. أولا نلاحظ هنا أنه غير طريقة. هو من شوية كان بيقول إيه؟ أيها الغلاطيون الأغبياء، فاكرنا في أول صح 3، وبعدين هنا يقول إيه؟ أتضرع عليكم أيها الإخوة. إيه الحكاية؟ اللي يعني تعامل مع بولس الرسول كتير يحس امتى بيتحمق ويصعب عليه ويبقى مشدود، وبعدين يرجع تاني يتكلم بلطف وبرقة وباتضاع شديد. ده بولس اللي بيتضرع اليهم، يتضرع اليهم عشانهم مش عشانه، عشان خلاص نفسه. هنا برضو المربي الراعي الصالح يعرف امتى يشد ويعنف ويبكت، وامتى يتضع وينكسر قدام اولاده عشان يشد انتباههم وينبههم للحقيقه. فبعد ما قال لهم ايها الغلاطيون الاغبياء واستخدم طريقه التبكيت والتوبيخ الشديد، هنا في صح 4 بيتكلم بطريقه كلها انكسار واتضاع عشان يقصرهم وعشان برضو يوصل نفس الرساله انه ما يضيعوش اللي عمله المسيح. كونوا كما انا لاني انا ايضا كما انتم، معناها ايه؟ كونوا كما انا دي زي ما قالها في كورنثوس، تمثلوا به كما انا ايضا بالمسيح. فكونوا كما انا يعني قلدوني، عيشوا زيي. طب ما انا كنت يهودي ويهودي متعصب والنهارده مسيحي وفرحان بنعمه ربنا ومش مخنوق بالفرائض والعوائد اليهوديه والناموس والحاجات دي. فكونوا كما انا، لكن يعني ايه لاني انا ايضا كما انتم؟ معناها لان انا كنت زيكم، بقول لكم خلوكم زيي لاني انا كنت زيكم. فانا مش بقول لكم كلام نظري، مش بقول لكم كلام صعب عليكم، مش بغير الدنيا كلها وبقلبها. انا عشت اللي انتوا عايشينه بالظبط، كنت متعصب اكتر من اي واحد فيكم. فلما بقول لكم خلوني خليكم زيي، انا مش بقول لكم اعملوا حاجه صعبه، لاني انا ايضا كما انتم. فاهمين المعنى؟ يقولوا حتى ذهبي الفم يقول في الحته دي انه لو قعدت تشرح وتوعظ ساعات وبعدين اديت مثل واحد عملي لواحد عمل الكلام ده تثبت الفكره على طول. يعني ممكن الكلام النظري يبقى كلام كلام كلام، لكن امتى الناس تحس بارتياح شديد وتقتنع بسرعه؟ اول ما الكلام ده تلاقي واحد قدام عينيهم عمله بالظبط. يعني مثلا لو قلت انه التوبه دي كل خاطي له رجاء في التوبة. واحد يقول لك يا عم ده أنا خاطي جامد أوي وعملت وعملت وعملت. لو حكيت له حكاية بولس الرسول ولا موسى الأسود ولا الناس اللي هم كانوا قطعوا شوط طويل في الشر وبعدين نعمة ربنا شدتهم ورجعتهم، مجرد انك تحكي القصة دي يعرف ان المعنى اللي انت بتقوله ده سهل ومش مستحيل وسهل يمشي فيه. فهنا بيقول لهم بعد ما شرح لهم الفكرة قال لهم كونوا كما انا لاني انا ايضا كما انتم، هو انا مش غريب عنكم ولا عن طبعكم ولا عن تفكيركم، انا كنت زيكم بالظبط. لم تظلموني شيئا، رجع يرق في الكلام، يعني هما لألا يكون تحامل عليهم في الكلام قال لهم انا ما اقصدش ان انتوا ظلمتوني، انا ما اقصدش ان انتوا دستوا علي، مع ان في صفحة 3 كان عنيف كان سخن، ولكنكم تعلمون اني بضعف الجسد بشرتكم في الاول. هيفكرهم بايام ما كان بيخدمهم هو بنفسه، وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع. ايه علاقة الكلام ده بالموضوع؟ معلمنا بولس بعد ما شدوا عن نفهم مش عاوز يخسره، عاوز يرجع تاني بحكمته، حكمة ربنا اللي فيه، يشتريهم تاني ويقرب منهم تاني. فقال لهم انا مقدر كل اللي عملتوه، انتوا ما ظلمتونيش، انا مش ناسي ان انا لما خدمتكم كنتوا حاطيني فوق راسكم، انا مقدر كويس ان انا لما كنت تعبان وعيان انتوا اول ناس خدمتموني. هنا بيشجع وبيقدم حاجة حلوة في حياتهم، لألا الواحد من كتر التوبيخ قلبه يقفل من اللي بيوبخه ويصعب عليه ويبعد عنه. هنا المربي الصالح والراعي الصالح يعرف يشد ويشد جامد وبعدين يرخي ويتضرع ويتوجع ويتنهد ويقدم ذكريات حلوة، يقوم يشد تاني الشخص بمحبة. وده مطلوب وده مطلوب، دي مطلوبة ودي مطلوب. فهنا بيقول لهم انتم ما ظلمتونيش، انا فاكر انتم، لكنكم تعلمون اني بضعف الجسد. هنا ضعف الجسد يقصد ضعف جسده، هو كان بولس الرسول يعتقد انه كان دايما رجل امراض وكان جسده ضعيف على المجهود الضخم اللي بيعمله، يعني ما كانش راجل يعني صحته مساعدة قوي، لا هو كان دايما رجل امراض، واضيف عليه طبعا جهاد الخدمة فكانت يعني على طول صحته متلصم. بشرتكم في الاول وانا جسمي ضعيف، برضو دي تدل على عمل الله القوي في قديسيه، ان راجل صحته على قده يلف العالم كله على رجليه وفي البحار وفي الاسفار وفي البهدلة، وربنا يستخدم هذه القوة اليسيرة وهذا الضعف ويعمل بيه عمايل ويصنع بيه عجائب. فبيقول لهم انا بشرتكم في ضعف الجسد في الاول، وتجربتي التي في جسدي. بولس الرسول بيستخدم فكرة المرض الجسدي كتجربة استخدام دارج، وده يؤكد ان تفكيرنا النهاردة لما نقول المرض تجربة من ربنا، ده من ايام الاباء القديسين الكلام ده، ان اي مرض يجي يعتبروه تجربة في الجسد ويقبلوها من يد الله بفرح. وان واحد زي بولس يعني قديس عظيم وله دور كبير جدا في الكنيسة لم تخلو حياته من هذه التجربة الجسدية. ساعات واحد يصعب عليه يقول له يا رب انا ماشي معاك وتسمح لي بتجربة في جسده في جسدي، فربنا يقول له يعني هو انت هتكون احسن من بولس الرسول؟ ما بولس الرسول كان ماشي معايا ونص وسمحت له بتجربة في جسده، زعلان ليه؟ ده التجربة اللي في الجسد دي هتخليك في قوتي في الضعف تكمل. لا اقبل وافرح واخدم على كده وكمل على كده، لان التجربة في الجسد دي مش عقاب، دي هدية، بس انت مش واخد بالك. فبولس بيقول تجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع. هنا بينسب لهم فضل، هنا بيفكرهم بأيام حلوة بينه وبينهم، ومش بيتكلم عن نفسه وخدمته، بيتكلم عن مدى قبولهم لي كشخص. فبيقول لهم انتوا حتى مرضي ما عرفتوش منه، يبدو انه كان له مرض يختلف فيه المفسرين، لكن بعض الأمراض بتبقى مزعجة للي حواليه، يعني مرهقة نفسيا أو مزعجة، أو يبقى المريض شيلة على اللي حواليه، فيبقى حاسس أنه اللي حواليه هيقرفوا منه، هيكرهوه، يكرهوا مرضه كرد فعل طبيعي. الناس مش عاوزة تتوجع ومش عاوزة تشيل هم غيرها ومش عاوزة. قال لهم أنتوا تجربتي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتوني. هو فرحان بيهم وهو بيفتكر الحاجات دي، بيقول لهم انتوا كنتوا بتتعاملوا معايا كملاك، وانا كنت مريض ومهلهل ومرضي ممكن يخلي ناس تقرف مني، عمركم ما قرفتوا مني. طبعا وضحت الاطباع بتاعه كرسول وكأب، ما بيخجلش ان يقول كده عن نفسه، وفي نفس الوقت واضح حكمته انه عاوز يرجعهم لذكريات حب والتزام منهم كأولاد، لان بعد ما غاب عنهم فترة ودخل ناس تعلم تعاليم غلط، نسيوا محبتهم لابوهم الروحي، ونسوا كام كانوا بيقبلوه وبيتعاملوا معاه كملاك من السماء بالرغم من مرضه، والنهاردة مش راضين يسمعوا كلامه وبيسمعوا كلام المعلمين الكذب. فحب يفكرهم بالأيام الأولى اللي كانوا بيعاملوه كملاك من الله، وكانوا بيقبلوا كلامه بدون مناقش، وكانوا بيفرحوا بالتلمذة عليه حتى في أسوأ حالاته. فهنا بيقول لهم لم تزدروا بها ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتموني. عشان كده ساعات نسمي كاهن الكنيسة ملاك الكنيسة، لأنه ده تفكيرنا أنه بيبقى مرسل من الله إلينا، حامل رسالة الله إلينا كملاك، كالمسيح يسوع. مش بس ملاك، ده أنتوا كنتوا بتتعاملوا معايا كالمسيح يسوع. صدقوني الآية دي تنطبق على مفهوم التلمذة الصحيح. تلميذ النجيب في الكنيسة يتعامل مع أبوه الروحي كملاك من الله كالمسيح يسوع. لما الواحد يقابل ناس عندها استعداد تلمذة حلو وعندها طباع، تاخد كلمة من الأب الروحي زي ما كان المسيح قالها وتعيش بيها. في هذه الحالة صعب جدا الشخص ده يضيع، صعب جدا يضيع، لأن على إيمانه البسيط أن يقبل الكلمة من فم الكاهن كملاك من الله كالمسيح يسوع، دي تديله أمان في حياته، لأن على قد طباعه وعلى قد إيمانه بمعلمه، طول ما هو معلمه ماشي في الإيمان المستقيم تظبط حياته كلها، يبقى مش ماشي بدماغه، ماشي بالطاعة وماشي بالتلمذة، وكده يأمن طريقه للملكوت. فماذا كان إذن تطويبكم؟ يعني ساعتها كان الواحد يقول فيكم إيه؟ يقول طوبى لكم مش كفاية، كنت أقول عليكم إيه ساعتها؟ ده كل التطويبات قليل عليكم، ده أنتوا كنتوا حلوين خالص. لأني أشهد لكم أنه لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتموني. عارفين لما واحد يبالغ كده يقول له خد عينيا، ده أنا أديك عينيا، أو لما تيجي تقول له ممكن يا فلان أطلب منك طلب يقول لك عينيا. عينيا يعني إيه؟ يعني عنده استعداد يديك الطلب اللي انت عاوزه حتى عينيه. يبدو لها اساس من زمان الحتة دي، اما كمثل او كفكرة كتابية كمان، لو امكنكم لقلعتم عيونكم واعطيتموني. يعني كان عندكم استعداد وحب تسمعوا الكلام وترضوني حتى لو قلعت عيونكم وديتوني. البعض بياخدها برضو بشكل حرفي، انه غالبا المرض بتاع بولس الرسول كان مرض في عينيه، ويبدو انه كان نوع من الرمض الصديدي اللي يبقى دايما فيه صديد نازل من عينيه، فنظره تعبان وفي مناديل وعصائب عمال يطلع بيها اللخبطه دي، وده مرض مقزز يعني يخلي اللي حواليه ينزعجوا منه يضايقوا منه، وفي نفس الوقت يجيب نوع من انصغر النفس للانسان انه مش عارف يشوف ومنظره ومش حلو قدام الناس، ممكن تتعبه نفسيا جدا. عشان كده تضرعت من جهة هذا الأمر إلى الله 3 مرات، غالبا هي دي المرحلة اللي كان فيها بيصلي بإلحاح، يا رب شيل الشغلانة دي، شيل التجربة دي، شيل الشوكة دي. مرة سماها تجربتي في جسدي، وفي كورنثوس سماها شوكة، أعطيت شوكة في الجسد، ملاك الله يضربني. في كل الحالات ربنا قال له تكفيك نعمتي قوتي في الضعف تكمل، ومرضاش يخليه يخف بسرعة، على الأقل فضل فترة طويلة. فاحتمال يكون المرض كان في عينيه، فبيقول ده انتوا كنتوا عايزين تدوني عينيكم. يمكن يكون تعبير في مبالغة، لكن احتمال يكون تعبير في صدق، أن الناس من محبتها لهذا المعلم الروحي اللي عرفهم طريق الملكوت كانوا مستخسرين عينيهم وعاوزين يدولوا عينيهم بدل عينيه، مستعدين يعملوا أي حاجة. وهذا الحب اللي بين التلميذ والمعلم ده حب نقي طالما بلا غرض، زي حبنا المسيح له المجد، لأن التلاميذ لما كانوا يحبوا المسيح كانوا مستعدين يبيعوا عمرهم. بل يريد لقلعتم عيونكم وأعطيتموني، أفقد صرت إذن عدوا لكم لأني أصدق لكم. هو عاوز يقول بعد كل ده، بعد الحب ده كله، بعد العلاقة الجميلة اللي كانت بيني وبينكم، بقى النهاردة عشان بقول لكم الصدق، النهاردة عشان بنبهكم للحق وأقول لكم الناموس مش هيوصل، المسيح هو اللي بيوصف، ما تصدقوش المعلمين الكذب اللي بيقولوا لكم فرائض وناموس وختان وحاجات من دي هيضيعوكم. أفلأني أصدق لكم، يعني لأني صادق معاكم، بقيت عدو ليكم بعد كل العزل ده؟ ما هو ملاحظ أنهم متغيرين من ناحيته، كانوا زمان بيسمعوا كلامه كأنه من الله، من المسيح يسوع، النهاردة بفصل ومش عاجبهم الكلام ومش راضين يسمعوا كلامه، فقال لهم هو أنا بقيت عدوكم لأني صادق معاكم؟ هو أنتوا عاوزيني أقول لكم كلام على هواكم ولا أقول لكم الصدق؟ يغارون لكم ليس حسنا. ابتدى يتكلم عن مين؟ المعلمين الكذب. ما هو النهارده في تحدي بين بولس كمعلم امين وبين شويه المعلمين الكذبه اللي داخلين بينادوا بالتهود وعاملين نفسهم، خلي بالكم، غيورين عليهم. ما هو المعلم الكذاب يجي يقول لك ايه، انا خايف على خلاص نفسك، انا خايف على ابديتك، انا خايف اصلك لو ما عملتش الختان مش هتروح السماء، فانا خايف على مصيرك. فانت تسمع الكلمتين دول تتخض، تقول طب ده غيور علي، ده ملوش مصلح، ده خايف على خلاص نفسه. لا حاس، يغارون لكم ولكن ليس حسنا، يعني ايه دي؟ مش غيره مظبوطه دي، لان التعليم فيها مش مظبوط. ده ممكن يجي لك واحد من مش مسيحي خالص يقول لك انا اصلي عشان بحبك بقول لك المفروض تعمل وتعمل، على طول يجي في دماغك ايه؟ يغارون لكم ليس حسن. هو يعني عشان قال يعني غيور على خلاص نفسك بيقول لك لازم تعمل وتعمل؟ طب مين قال لك ان دي سكه صح؟ بل يريدون ان يصدوكم. ده هم بيعملوا كده لكن في الحقيقه دول بيصدوكم. يعني ايه؟ يعني انت ماشي في سكه السماء صح، متكل على نعمه ربنا وايمانك مستقيم بالمسيح اللي فداك وعاوز تعيش حياه مقدسه تليق باولاد الله، ودول عاوزين يصدوكم، يوقفوا في السك، يوقفوا المسيره، دول مش من ربنا. لكي تغاروا لهم، لا دي صعبه شويه بس جميله. يعني ايه؟ اتاري الناس دول ايه غرضهم؟ هم عاوزين يبقى لهم هم نفوذ وسلطان وشعبيه، فلما الناس هتؤمن بافكارهم الناس هتمشي وراهم والشعبيه بتاعتهم دي تغار لهم، فيبقوا مغيورين بالعكس. يعني ايه؟ يعني المفروض الخادم الحقيقي خايف على خلاص نفوس ولاده ومستعد يعمل اي حاجه بس يروحوا السماء. الخادم الكذاب خايف على سمعته وعلى نفوذه وعلى سلطانه وعلى شعبيته، مستعد يعمل اي حاجه عشان الناس تدعم الحاجات دي. ادي الفرق. فهنا عمال يقول لهم طب بصوا كده، انا لو كنت عاوز اشتريكم وبس ما كنتش قلت الكلام ده، ما كنتش شديت عليكم، لكن لاني صادق معاكم صرت عدوا لكم، لان انتوا مش عاجبكم كلام، مش عاجبكم ان انا بقول لكم الحق. هم بقى يغارون لكم ليس حسنا، بل يريدون ان يصدوكم لكي تغاروا لهم، يعني يوقفوا مسيرتكم الصح، يوقفوا تبعيتكم للمسيح، يوقفوا تلمذتكم لبولس، ليا على بولس، عشان تغاروا لهم. فاهمين تغاروا لهم يعني ايه؟ يعني تنحازوا لهم، تمشوا وراهم. حسنة هي الغيرة في الحسنى كل حين وليس حين حضوري عندكم فقط. دي بقى ملخص اللي فات. يعني ايه؟ حلو قوي ان انتوا بتحبوني وغيرين عليا، بس مش وانا وسطكم بس، حتى وانا غايب عنكم اسمع ولادي بيقولوا لا احنا تعلمنا صح واستلمنا صح وهنمشي على اللي استلمناه مدى الحياة. تبقى غيرة مظبوطة. غيرة هي في الحسنى ليس حين عند حضوري فقط بل حتى ليس حين حضوري عندكم فقط، يعني مش بس وانا موجود وسطيكم وانا غايب عنكم عندكم نفس الغيرة. حسنة هي الغيرة في الحسنة. ممكن ناخدها بنعممها شوية. حلو قوي انك تبقى بتغير من واحد في حاجة حلو، لكن تغير من واحد غني يا سيدي خلينا الغيرة في الحسنة. في الحسنة يعني ايه؟ يعني غير من واحد بيجاهد في صلاته كل حين، عاوز كل دقيقة يصلي، كل لحظة فاضي فيها بيمسك ربنا ويكلمه. تبقى حسنة هي الغيرة في الحسنة. لما تلاقي واحد بيحب الإنجيل وعاوز يأكله أكل ومش عاوز يهرب من الناس عشان يقعد يقرأ كلام ربنا، قول حسنة هي الغيرة في الحسنة. لما تلاقي واحد بيغالب صحته عشان ينزل يخدم ربنا في آخر أيامه، قول يا سلام ده الواحد عنده صحة ومش واخد باله من الحكاية دي، حسنة هي الغيرة في الحسنة. لما تلاقي واحد بيلتهم الكتب الروحية ومشغول بربنا وعاوز يعرف أكتر وعاوز يكلم كل الناس عن ربنا، قول حسنة هي الغيرة في الحسنة. لكن تغير من واحد غني ولا واحد في مركز ولا واحد، دي مش حسنة، دي تبقى غيرة بطالة ملاش لازمة، مش هي دي خالص اللي تبص عليها ولا تشد انتباهك ولا تفرحك. لكن في غيرة انك تغير من القديسين وتقول اشمعنى فلان بيعرف يسهر، طب ما انا لازم اسهر، طب وماله اسهر، تبقى حاجة حلوة. خلي عندك الغيرة دي وروح اعمل زي دي، غيرة مقدسة. ما فيهاش الغيرة اللي هي تحزب والواحد عاوز يسبق التاني، لا ده واحد عاوز يعلم حاجة حلوة من واحد. يا أولادي، واضح البراجراف ده كله في نوع من العتاب الهادي غير العتاب الشديد بتاع إصحاح 3، ده عتاب هادي. قال لهم أتضرع إليكم أيها الإخوة، وانتهى في البراجراف ده بإيه؟ يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم. تعبير جميل ما جاش في الكتاب غير في الحتة دي، في العهد الجديد غير في الحتة دي. يتمخض دي، يتمخض يعني ايه؟ يعني الام المخاض. الام المخاض دي يعني عند الام مش عند الراجل، الراجل يعرفها منين الراجل. لكن تلاحظوا ان ربنا يسوع هو بيعلم تلاميذه كلمهم عن الام المخاض، قال لهم المرأة وهي تلد تحزن لان ساعتها قد جاءت، فانتم الان تحزنون والعالم يفرح، ولكني سأراكم ايضا فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع احد ينزع فرحكم منكم. فالمسيح شبه عشتنا على الأرض بألام المخاض، لأن فيها حزن، فيها ضيقات، فيها وجع، لكن هتفرق، هتتفك في الآخر. أول ما يجي المولود الجديد الحياة الأبدية خلاص هيبدأ الفرح الأبدي اللي ما حدش يقدر ياخده مننا. كمان كل الآلام اللي تبع المسيح فيها حتة آلام المخاض، لأنها الآلام ثالث حياة. فاهمين المعنى؟ اشمعنى النوع ده من الألام؟ لأن الألام دي اختارها كمثل، حبها المسيح له المجد وذكرها كمثل، وذكرها بولس في الخدمة كمثل، لأن ده النوع الوحيد يمكن من الألام الذي ينتج عنه حياة. نوع من الألام كده مفهوم عند كل البشر إنها آلام طبيعية قاسية ولكنها تولد حياة. فهنا بيقول انا بتمخض بيكم، بتمخض بيكم يعني انا بتوجع عشان تتولدوا، تتولدوا يعني تتولدوا خليقه جديده عشان تبقوا قديسين. فانا شايلكم زي الام اللي لسه بتولد وتمخض بكم. طب انت عاوز مننا ايه؟ يعني بتتمخض وبتتالم ده كله، هدفك ايه مننا؟ منتظر شكلنا يبقى ايه؟ شوفوا التعبير الحلو ده، يا أولاد الذين أتمخض بكم أيضا، أيضا يعني غير اللي فات ده كله، غير اللي أنا عملته وبعمله ده، أنا بتمخض بكم إلى أن يتصور المسيح فيكم. يتصور يعني إيه؟ يعني ينطبع المسيح عليكم، تبقوا نسخة من المسيح، تبقوا صورة المسيح المتحركة. وعلى فكرة التعبير ده بيقوله الكاهن وهو بيصلي سرا قدام جرن المعمودية، يقول فليتصور المسيح في الذين ينالون من يدي هذه الصبغة المقدسة. يعني يا رب خلي كل اللي يغطس كده وينزل في جرن المعمودية يطلع عليه صورتك، يطلع انطبع عليه جمالك، يتلغي فلان وعلانة وفلانة وكلام ده، ويبقى المسيح بس هو اللي طلع من جرن المعمودية. فبيقول يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم. ده هدف كل خادم، وهدف كل أب من أولاده، وهدف كل أم من عيالها. تقول أنا هفضل أتمخض بيهم العمر كله لغاية ما يبقوا صورة من المسيح، إلى أن يتصور المسيح فيكم. تعبير جميل ومليان عمق. كونوا مشابهين صورة ابنه، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد، عملية لا تقف عند حد. مهما الواحد نام في حياته الروحية يبص على صورة المسيح يقول له يا رب أنت أنا فين منك؟ ده لسه السكة طويلة، ده أنا مش شبهك. بيتوجعوا وبيتألموا وبيجهدوا عشان يتنسخوا كده نسخة من المسيح له المجد. يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلا أن يتصور المسيح فيكم، ولكني كنت أريد أن أكون حاضرا عندكم الآن، بس كان نفسي أكون موجود وسطيكم عشان الجماعة الكذابين اللي بيلخبطوا أفكاركم، وأغير صوتي لأني متحير فيكم. في عتاب تاني، ها رجع يشد، رجع تاني يقول الكلام اللي بيوجع. فاهمين يعني ايه أغير صوتي؟ ما أنا عاوز ما بقاش أنا بقى لأني ما بقتش مقبول، أغير صوتي يمكن عجبكم. هو يقصد يعني يخبط، هو أنت عجبكم الناس الجداد اللي بتقول الكلام الجديد؟ هو الحكاية كلام جديد ولا كلام قديم؟ إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن محروما. صح واحد، يعني الحكاية مش تمشي ورا كل جديد. يقول لك أصله هنا الكلام جديد، يعني إيه كلام جديد؟ كلام جديد إزاي؟ ده بقاله 2000 سنة من ساعة ما استلمناه من المسيح. الجديد انك تعيشه، لكن كلام جديد يعني مفهوم جديد، يعني تفسير جديد، يعني معنى جديد. المسيح ما سلموش تبقى مصيبة، ما تبقاش حاجة حلوة. لا، الجديد فيه انك تعيشه كل يوم، انك تدخل لأعماقه، لان كلمة الله واسعة جدا. لكن ولا نغير صوتنا عشان نعجب الناس؟ فاهمين بولس يقصد ايه؟ هنا فيها عتاب. قولوا لي، هيدخل بقى تاني في يرجع يشد تاني. أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، هو لسه مخلص الموضوع، لسه هيخبط تاني. ألستم تسمعون الناموس؟ هو القضية كلها عشان اللي مش متابع، هم الجماعة الكذابين علموهم تمسكوا بالناموس عشان تتبرروا أمام الله، وبولس سلمهم قبل كده وعلمهم أن الخلاص بالإيمان بالمسيح له المجد والحياة المقدسة الجديدة. فعمال يقول لهم الناموس مش هو يوصل، ولو كان الناموس فيه بر ما كانش المسيح جه واتصلب. هنا هيرجع يسألهم بطريقة تانية، هيديهم دليل آخر على أن الناموس ما يوصلش. فقال لهم قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، مش أنتوا عايزين تبقوا تحت الناموس على طول، تفضلوا يهود للآخر، تبقوا مسيحيين كده وكده لكن تبقوا في الأصل يهود. قولوا لي طيب أنتم مش عارفين الناموس بيقول إيه؟ ألستم تسمعون الناموس؟ إنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحر. هرجعهم لقصة مشهورة خالص، هما دايما بيفتخروا أنهم أولاد مين؟ أولاد الحرة، أولاد إبراهيم، أولاد إسحاق. هما بيفتخروا بكده، إحنا أولاد إبراهيم صحيح، لكن اوعى تسوينا بأولاد الجارية. اليهود يفكروا كده، قال لهم ده انتوا بتفكروها غلط، فهمناها غلط. فهيشرح لهم كان لابراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحر. لكن الذي من الجارية، هيديهم مثل عشان يشرح، ولد حسب الجسد. يعني ايه ولد حسب الجسد؟ يعني اسماعيل لما تولد من هاجر ما كانش دي خطة ربنا، وما كانتش ولادته بوعد من ربنا، وما كانتش حكمة إلهية، ده كان تصرف بشري وترتيب بشري وزن من سار على إبراهيم، وقصة كده كلها تعتبر خطأ، ما هياش حاجة جميلة ولا حاجة تصرف. مش ده الابن الشرعي في الحقيقة، ولا ده الابن الموعود به خالص، لأنه ربنا لما وعد أبونا إبراهيم قال له يكون لك ابن من سر، كان وعد أن ابنه يبقى من سر لكن مش من الجاري. فهنا بيقول ولد حسب الجسد، أما الذي من الحرة، شوفوا شو يقول أسمائهم في الأول عشان عاوز يدينا المعنى الرمز الحرة والجارية عشان يفهمنا، عاوزين الناموس خليكوا ورا الجارية للآخر، عاوزين الحرة خليكوا ورا الوعد ورا الأبدية ورا المسيح اللي جه فدانا، ده ابن الوعد. فيقول الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموعد، يعني عارفين تقريبا في فصل حوالي 14 سنة بين ولادة إسماعيل وولادة إسحاق، يعني من 10 إلى 14 سنة، لكن هي سارة استعوقت ربنا، ربنا وعدهم بعيل بقاله سنين طويل، فهي لضعف الإيمان حبت تعالج هي الموقف بتصرف بشري، فقالت له ماله هاجر تجيب لي عيل وأشيل أنا، ودي أول طفل بالأمومة زي النظام اللي بيمشوا فيه اليومين دول، أول كارثة في التاريخ. لكن أول ما تولد الولد ده سارة قلبها قفل منه لأنه مش ابنها، وحصلت مشكلة، وفضل أبونا إبراهيم يعني حائر لأنه ابنه برضه. طيب هنوصل لإيه؟ ربنا رأيه إيه في اللخبطة دي؟ ابنك إبراهيم ولا مش ابنك؟ يورث يعني ولا ما يورث؟ هل أرجع لربنا؟ أنا مش عارف، ما هو ابني دلوقتي بس أنا مش عارف ده يورث ولا ما يورث. هو الوراثة كانت موعود بيها ومن الحرة، جاء الترتيب البشري لخبط لنا الفكرة. طب نعمل إيه؟ يقول لأن هاجر، وكل ذلك رمز، يبقى معلمنا بولس بيدعم هنا الطريقة الرمزية في الشرح، يعني عاوز يقول لنا القصة دي يا جماعة قصة حقيقية ولكن لها معنى عميق جدا رمزي. إزاي؟ لأن هاتين هما الستتين دول يمثلوا إيه؟ العهدان، دول العهدين قديم وجديد، يهودية ومسيحية دول. إزاي؟ أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر. طب إيه اللي ربط يا أبونا يا معلمنا بولس هاجر بولد جبل سيناء؟ فيقول لأن هاجر هي جبل سيناء في العربية. أتاري ترجمة كلمة سيناء وجبل سيناء أو الكلمة الشبيهة ليها هاجر في العربية، أو معنى كلمة هاجر يعني سيناء. فقال ده كان هنا رمز أن الست دي تمثل مرحلة العبودية اللي عايش فيها اليهود في العلاقة مع الله، كعبيد وليسوا أحرار، كعبيد للناموس، كعبيد للخطايا، لسه ما تمتعوش بالحرية. تمثلهم في هذه المرحلة هاجر التي ولدت حسب الجسد بدون وعد بدون نعمة. لأن هاجر هي جبل سيناء في العربية، ولكنه يقابل، طب النهاردة مقصود بها إيه؟ مين هاجر النهاردة؟ أورشليم الحاضرة، اليهود بتوع النهاردة، القدس، أورشليم الحاضرة من وقت بولس الرسول، اليهود المتعصبين اللي ما قبلوش المسيح. فإنها مستعبدة مع بنيها، هتفضل مستعبدة لإيه يقصد؟ للناموس، للحرفية. ليه؟ اشمعنى جبل سيناء؟ لأن جبل سيناء استلموا فيه الناموس، فاهمين الفكرة؟ جبل سيناء المكان اللي بدأ فيه قصة الناموس، وهاجر تمثل جبل سيناء، تمثل الشعب اليهودي اللي قافل عينيه عن المسيح وعايش لسه مستعبد للناموس والفرائض والسبت والحرف. وأما أورشليم العليا الأبدية اللي اتفتحت قصاد عينينا دي، التي هي أمنا جميعا، وعاوز يشاور على سارة لأن هم كيهود كانوا يفتخروا احنا أولاد الحرة، احنا أولاد السارة مش أولاد هاجر. أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة، يعني احنا مولودين بوعد من أمنا العجوز الحرة التي هي سارة الزوجة الحقيقية وليست الجارية، الزوجة الحقيقية اللي اختارها ربنا من الأصل لأبونا إبراهيم اللي شاركته كل حياته، العروسة المختارة. لأنه مكتوب، هيجيب دليل تاني، ما بولس ده أصله حافظ العهد القديم حلو، فيعرف يجيب من هنا ومن هنا، كل كاتب متعلم في ملكوت الله يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وجددا وعتقاء، دي إشارة للشخص اللي مذاكر الإنجيل حلو وقعد يطلع قديم وجديد، فيجيب دليل تاني إشارة أخرى في العهد القديم لقولة الجديد والقديم، جبل سيناء اليهودية وأورشليم العليا السماوية صار. يقول لأنه مكتوب دي في أشعياء: افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، لأن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. يعني إيه؟ العاقر كانت بصة يا عيني ولقت ولاد الجارية أكثر من ولادها، فصعبان عليه، مكسورة نفسها، ليه بقى هاجر العبدة تجيب عيل وأنا سبت البيت وأنا المرأة الحرة مش طايلة عيل، وربنا مديني وعد كمان، طب ما كان شقل حتى كان يعشمني. فالنبوة تقول لها لا، افرحي أياتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي، اهتفي يعني بصوت عالي، لأن أولاد الجارية اللي انت زعلانة منها دي إن كانوا قدام عينيكي أكثر من التي لها زوج، عشان كده صعبان عليكي، إحنا بنقول لك بقى افرحي واهتفي لأن ولادك هيبقوا أكثر من ولاده. فدي نبوة في أشعياء كان يشار بيها إلى أن الأولاد الطبيعيين لله في العهد القديم اللي هم اليهود الذي ينتسبون نسبا طبيعيا لأبونا إبراهيم، ولكن بدون نعمة بدون وعد، هم أولاد إبراهيم حسب الجسد، دول ما دخلوش العهد الجديد، دول ما خدوش وعد الحياة الأبدية، دول ولاد الجسد، دول شبه إسماعيل اللي حسب الجسد ابن الجارية. طب آخره إيه ده؟ يورث ولا ما يورث؟ لا مش هيورث، هنشوف دلوقتي. وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد، إحنا المؤمنين بالمسيح له المجد، ملناش نسب طبيعي في أبونا إبراهيم، لكن جاي النسب بالنعمة بالوعد، الولادة دي غير طبيعية، الولادة بتاعة إسحاق، فهموا الحتة دي معلش، ولادة غير طبيعية. ليه؟ سارة في الوقت ده كانت في عرف الأموات، ست عدت 90 ينفع تخلف؟ ما ينفعش حسب العرف، لأن رحمها حسب تعليم بولس الرسول في عبرانيين صار ميتا، مماتية مستودع سارة، يقول كده في عبرانيين. فإذا ربنا خلق من هذا الموت حياة، خلق سمح أن سارة تموت في عرف البشر، تموت من ناحية الخلف، فاهمين ازاي؟ ويطلع من الموتة دي حياة، إشارة إلى إيه؟ إلى نعمة العهد الجديد، بالموت داس الموت ويطلع من الموت حياة، معمودية اللي تخلق إنسان جديد من الموت، يندفن في القبر المعمودية ويطلع إنسان جديد، المسيح يموت ويدي البشرية كلها حياة جديدة، وده كله وعد، مفيش فضل لسارة هنا في الموضوع، ده وعد ربنا محتاج إيمان. فإسحاق ولد حسب الوعد، وولد من ممات، من حتة ميتة، مفيش ولادة جسدية هنا، لكن إسماعيل يتولد دي حاجة طبيعية، حاجة عادية، ما يستاهلش، ملوش وعد فيها، يعني مفيش فضل كبير من ربنا في الحتة دي. ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح. حصل موقف زمان إن إسماعيل كان بيسخر من إسحاق، إسحاق مفعوص جنبه صغير، وإسماعيل ابتدى يشوف نفسه كبر، وإسماعيل كان يهزأ وكان يسخر، والبعض يقول يمزح، والبعض بيفهمها على إنه كان بيضرب أخوه الصغير. أول ما سارة شافت المنظر ده فاكرين حصل إيه؟ قالت لأبونا إبراهيم مشيه هو وأمه، شغل ستات بقى، قالت له يمشي ما يقعدش في البيت. فأبونا إبراهيم صعب عليه، ما هو الولد التاني ابنه برضه، فراح لربنا قال له اعمل ايه؟ قال له خد على كلام سارة. يا رب اخد على كلام سارة ليه؟ قال له القصة كلها من الاول مش بتاعتي، مش هو ده اللي انا عاوزه، انا وعدتك بإسحاق بوعد، ومن إسحاق يبقى لك النسل، النسل اللي هو المسيح، وعلى شبه ايمانك بولادة إسحاق تاخد الخلاص وتاخد البر وتاخد الأبدية. قصة الشغل البشري ده مش هو ده اللي بيوصل، شغل الحرف ده حسب الجسد ده ما يوصلش. مشي يا ابراهيم مشي، وانا هعوله في الدنيا دي، دي شغلانه سهله، لكن الورث بتاع الابديه لا، ده ملوش نصيب في الحته دي. فيقول ازاي؟ كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح. طب في وقتها كانوا بيعملوا ايه اليهود اللي هم في نظر بولس بيقول عليهم حسب الجسد؟ بيضطهد المسيحيين اللي هم ارتبطوا بالله بالايمان بالنعمه بالوعد، اصبح المسيحي ابن اسحاق ابن ابراهيم، واصبح اليهودي يعتبر مش حقيقة بس يعتبر لأنه حسب الجسد ابن إسماعيل ابن إبراهيم. فبيقول ولاد الجارية بيضطهدوا ولاد الحرة، هو ده اللي حصل في الدنيا، إن ولاد النعمة مضطهدين في العالم، وولاد العالم اللي هم أقل قيمة في نظر الله، فاهمين؟ سمح لهم يضطهدوا أولاد النعمة أولاد الحرة. وزي بتلخبط الناس تقول يا رب ولادك انت في الدنيا يضطهدوا والناس اللي ملهمش فيك هم اللي اضطهدوهم، طب وانت فين؟ يقول معلش ما هو سبق قبل كده ان ابن الجار يضطهد ابن الحرة وربنا كان شاهد. كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الان ايضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ المهم في الاخر، المهم القرار النهائي ايه؟ اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. ما فيش نصيب لعديم الإيمان في الملكوت، ما فيش نصيب للجسديين في الملكوت، ما فيش نصيب للذين ولدوا حسب الجسد في الأبدية. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. فهمتوا الحتة دي؟ مرتبطة بكلام يسوع في يوحنا 3 لما كان بيشرح لنيقوديموس وهو بيكلم واحد مذاكر عهد قديم وفاهم جسد وفاهم روح وعارف هاجر وعارف سارة وفاهم المشورة الجسدية بتاعت هاجر وفاهم الوعد بتاع سارة، فاهم قولة الحرة والعبدة. فقال له شوف المولود من الجسد جسد ملوش ميراث أبدي، والمولود من الروح هو روح، فإن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. يعني الملكوت بوعد، وراثة الملكوت مش مبنية على شطارة هاجر في أنها تجيب عيل، وراثة الملكوت مبنية على شطارة أبونا إبراهيم وسارة بالإيمان أن يثقوا في الوعد فيورثوا وأولادهم يورثوا وراه. نحن أولاد الحرة بمعنى أولاد الإيمان، بمعنى أولاد الوعد، بمعنى أولاد الروح مش أولاد الجسد. فهنا يقول لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة، مقصود بها الناس اللي في العالم أولاد، سامحوني في المعنى، أولاد الجارية مقصود بها مستعبدين في العالم. العالم ده نخليهم عبيد للشهوات والماديات، أولاد الله يتحرروا من عبودية الشهوات والمادة فيبقوا أولاد الحرة، فاهمين المعنى؟ فإن كنا عبيدا للشهوات يبقى ما زلنا أولاد الجارية، يبقى ما نستاهلش الأبدية. ولكن إن كنا أحرارا من عبودية الدنيا وشهواتها كده نثبت قدام ربنا إن إحنا أولاد الإيمان أولاد سر أولاد الحرة. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. يعني لازم نتمسك طول حياتنا إن إحنا نعيش في حرية مجد أولاد الله، نعيش في الحرية اللي اداها لنا المسيح، وده اللي هيشرحه في 5 و6. لأن هو وصل من الحوار ده إن اليهود يعتبروا عبيد وأما المسيحيين فيعتبروا أولاد الله، وده فرق كبير أوي. اليهودي ما زال يتعامل مع الله كعبد لسيد يخاف، أما نحن فنتمتع بكلام المسيح لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء. متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات، في مستوى جديد في عز جديد. صحيح في العهد القديم في إشارات أن الله أب، ده صحيح، لكن كانوا اليهود مش بيعملوا كأب، كانوا بيعملوا أكتر كسيد يتحاشوه. لكن مع اقتراب المسيح يجي في ملاخي يقول إن كنت أبا فأين كرامتي؟ وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ لا نافع سيد ولا نافع عبد. سيد بتستغفلوني وأبد بتضحكوا علي وتسبوني وأنتم مش عجبكوا حاجة. الذين عاشوا في اليهودية عبيدا أتقياء لله خدوا نصيب الملكوت برضو، ولكننا نحن في النعمة في العهد الجديد طوبى لعيوننا لأنها تبصر ولأذاننا لأنها تسمع. ليه؟ نحن نبصر ونسمع خبر البنوة، أننا قد صرنا أحرارا، صرنا أولاد الله، صرنا أولاد الحرة، لسنا بعد أولاد الجارية. فما يرجع ما ينفعش بعد العز اللي خدناه في العهد الجديد وبعد النعمة اللي بناخدها نرجع تاني نسلك سلوك أولاد الجارية، فنتمسك بالحرف بتاع الناموس. أختم أفكركم لأن في ناس بتسأل هل الكلام ده ينطبق على الطقوس المسيحية؟ حاشا. ليه؟ الطقوس المسيحية ما هي إلا نظام عبادة وضع للإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. لو تحولت نظم العبادة إلى ناموس حرفي يخضع له الإنسان دون الروح يبقى رجعنا للناموس صح. ولكن لو كانت طقس يعني نظام العبادة يخدم الإنسان ليتمتع بحريته كابن، خلاص تبقى حاجة حلوة قوي. يبقى النظام ده مفيد. يعني اللي يجي يسهر منكم مثلا سهرة كياك ويعيش بفرح مع الكنيسة اللي مستنية عرسها ويقعد يسبح ويرتل وهو مزقطت كأنه في السماء، محدش هيقول له لو ما جتش كياك مش هتدخل السماء. لا، مش القضية مش كده، لكن اقول لك تعالى عشان تتمتع بالسهر الروحي، تعال عشان تفرح بالمسيح اللي قرب يجي، تعال عشان تبقى تبع العروس السهرانة مستنية عرسها. النظام ده معمول لمين؟ النظام ده معمول ليك مش عليك. السهرة دي معمولة ليك عشان تيجي تفرفش وتفرح بربنا، لكن ليس الإنسان من أجل السبت. مش أنت اللي معمول لكيهك، لا ده كيهك معمول عشانك. فاهمين الفكرة؟ كده ما يبقاش الطقس فوق الإنسان، ما تبقاش ناموس. ليه؟ لا، ده تبقى طقس أو خدمة من أجل الإنسان، ودي حاجة حلوة خالص. تقول لك صلي بالمزامير، تقول يعني لازم؟ يا حبيبي دي عشانك انت، لما تصلي بالمزامير النظام ده مفيد، جربه بس امشي فيه هتفرح. الجبية دي ثروة جميلة هتشبعك بربنا، ده نظام ليك مش عليك. مش عاوزه بلاش، هتخسر بس كتير، لكن لو انت مشيت فيه هتفرح وتبتهج وتقرب من ربنا. وليس الانسان من اجل السبت بل السبت من اجل الانسان، هنا مفهوم مختلف خالص. ما هياش فرائض وناموس جاف، وإنما هي طرق للتمتع بعمل النعمة في العهد الجديد. نختار آية، معلش اسمحوا لي اختار أنا. يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم. نقولها مع بعض. يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم. كمان مرة. يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم.